بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات هذه الأكاديمية المباركة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة المشاهدين،
كما نوصل الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذه الحلقة. لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم يا دكتور، وتسمحنا بضع دقائق نستعرض أجوبة الطلاب التي وضعتموها الأسئلة في الدرس الماضي. السؤال الأول وهو: ما هي الضرورات الخمس التي راعاها الشرع كما أو الشارع كما قلتم يا فضيلة الدكتور؟ أجاب لولو إبراهيم أو أجابت لولو إبراهيم من السعودية، قالت: الضرورات الخمس هي المصالح التي لا بد منها لقيام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وإذا فقدت تختل حياته وتتعطل مصالحه. ضرورية أي لم نعلم ما هي الكتاب الذي قالت، لكنها قالت مضطر إليها ومحتاج لها، هذه الضرورية الأولى، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الناس وحفظ المال. هذه إجابتها، تعليقكم دكتور؟
الجواب يعني هو صحيح في الجملة، لكن أنا أريد أن ينصب الأمر مباشرة على المقصود، وهو أن تعد الضروريات بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض والنسل وحفظ العقل، فلا حاجة إلى التعريف الضروري. هي ذكرت التعريف أولا ثم انطلقت إلى العد، والمقصود هو عد هذه الضروريات. فالضروريات هي هذه الخمس التي عدد يعني عددناها الآن.
الأخت غزلان من المغرب تجيب على السؤال الثاني، وهو: راعى الشارع حفظ الدين من جانبين، اذكرهما ومثل لهما. أجابت على ذلك بقولها: راعى الشارع حفظ الدين من جانبين، من جانب الوجود، وذلك بوضع أصول العبادات من صلاة وصيام وحج وإيمان بالله وغير ذلك. أما حفظ الدين من جانب العدم فنجد هذا واضحا في باب الجنايات والحدود، فهناك حدود لحفظ الدين كحد الردة مثلا.
نعم، هذا صحيح،
إجابة صحيحة دكتور. نعم. بالنسبة كذلك نوجه الشكر للأخت فوزية من الكويت، والتي أجابت على السؤالين مشكورة لها، كذلك الأخت نشوى من مصر، كذلك معنا أبو أشرف من السعودية. هؤلاء الذين أجابوا معنا، لو توجه لهم يا دكتور.
نحن يعني نشكر الإخوة على اهتمامهم ومتابعتهم، ونرجو الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياهم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
لو تتفضلون يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي كنا قد ذكرنا بعض القواعد التي هي متفرعة عن المقصد الأعظم من مقاصد وضع الشريعة ابتداء، فذكرنا يعني جملة من هذه القواعد، ووقفنا عند ما ذكره الشاطبي رحمه الله من أن شرط العمل بالتكملة أن لا تعود على أصلها بالإبطال. يعني ذكرنا قبل أن ضروريات الخمس تحفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم، وذكرنا التناسب بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وقلنا إن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات، والتحسينات مكملة للحاجيات، فكل درجة أخفض تعتبر بالنسبة لما قبلها تتمة ومكملة. ثم وقفنا عند الكلام عن قاعدة إن من شرط التكملة يعني إذا تقرر أن كل مرتبة هي بالنسبة إلى التي بعدها مكملة فإن من شرط التكملة أن لا تعود على أصلها بالإبطال، من شرط التكملة أن لا تعود على أصلها بالإبطال. فإذا عرفنا مثلا أن المصالح الضرورية هي أصل الحاجية وتكون الحاجية مكملة لها وكذلك التحسينية مكملة للحاجية، فشرط مراعاة المصالح الحاجية أن لا تعود على المصالح الضرورية بالإبطال، وشرط مراعاة التحسينية أن لا تعود على المصالح الحاجية بالإبطال. فلو أردنا أن نضرب يعني مثالا لذلك نقول يعني من المقاصد الضرورية حفظ النفس من الهلاك، هذا أمر معروف ومتقرر وقد سبق أن تكلمنا في هذا وقلنا هذا من أعظم مقاصد التشريع حفظ الأنفس من الهلاك. وهناك أيضا من المقاصد التحسينية حفظ الإنسان عن ملابسة النجاسات وتنزهه عن هذا الأمر، سواء النجاسات في الملبس أو في المأكل والمشرب أو في غير ذلك. وذكرنا يعني أمثلة لهذا من تحريم بيع النجاسات، تحريم أكلها. لكن حينما يتعارض هذا المقصد التحسيني وهو تنزيه الإنسان وابتعاده عن ملابسة النجاسة، حينما يتعارض مع مقصد أعظم منه وهو حفظ النفس، فإننا لا ننظر إلى هذا المقصد التحسيني وإنما ننظر إلى المقصد الضروري الذي هو حفظ النفس. فمثلا حينما يأتي الإنسان شيء من يعني من الخوف على حياته إن لم يأكل هذا الطعام، ويبلغ هذا الحد إلى أنه يوقن بأنه إن لم يأكل المحرم فإنه هالك، وعنده ميتة أو عنده حيوان غير مباح الأكل مثلا، فإننا نقول يجب عليك أن تأكل حتى تحفظ مهجتك وتحفظ نفسك، لأن حفظ النفس من الهلاك مقدم على يعني على تنزيه النفس عن النجاسات، فليأكل ما تيسر له حتى يحفظ مهجته وحتى لا يقع حتى لا يهلك.
طيب لو تعارضت يا دكتور، معليش لو قطعناكم، لو تعارضت الأمور الخمسة هي الضروريات، ماذا نقدم على ماذا؟
سيأتي إن شاء الله يعني زيادة تفصيل، بس نتم هذا المثال. فهذا في معارضة ماذا؟ معارضة التحسيني للضروري، كذلك في معارضة الحاجيات للضروريات. يعني نحن ذكرنا أن من الحاجات التي يحتاجها الناس لحياتهم ولصلاح أموالهم وتنميتها البيع والشراء، فهذه حاجة يحتاجون إليها، لا يمكن أن يمنع الناس من البيع والشراء. لكن لو أن يعني فتنة حصلت وأصبح بيع السلاح مثلا يؤدي إلى الاقتتال وزيادة الفتنة، فإننا نقول يحرم بيع السلاح في الفتنة، وهذا ما نص عليه الفقهاء وقالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة لأنه يؤدي إلى التقاتل، ومصلحة حفظ النفس أولى من مصلحة حفظ المال وأولى من تنمية المال بهذه الطريقة التي هي البيع والشراء. فتنمية المال بالبيع والشراء هي حاجة من حاجات الناس. كذلك يعني لو وجد بعض المواد ذات الأغراض المتعددة التي يمكن أن يصنع منها ما يخل بالأمن ويؤدي إلى إزهاق النفوس، فإن هذه يمكن أن تمنع إذا شاع استعمالها، إذا كثر استعمالها أو خيف استعمالها فإنه يمكن بيعها نهائيا وإن كانت ذات أغراض أخرى سلمية مثلا. لكن إذا كان يعني استعمالها في القتل أو استعمالها في التدمير أو في التفجير يعني محتملا احتمالا كبيرا، يمكن سد هذا الباب ومنع ما هو جائز في الأصل، منع ما هو جائز في الأصل لأجل هذه المصلحة العظيمة وهي حفظ نفوس الناس وحفظ أموالهم، وذلك من باب الضروريات كما هو معروف، يعني حفظ المال وحفظ حفظ النفس وحفظ المال من باب الضروريات، وليس بالضرورة أن تكون تنمية المال بالبيع والشراء في هذه المواد الخطرة مثلا. وهكذا يعني الأمثلة كثيرة يعني على الموازنة بين يعني الحاجيات والضروريات أو التحسينيات والحاجيات. فلو تعارض مثال مثلا تعارض الحاجيات مع التحسينيات، يعني إذا احتاجت يعني من الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان العلاج إذا مرض، والعلاج يعتبر من أهم ما يحتاج إليه الإنسان إذا مرض، فإذا تعارض هذا مثلا مع مقصد آخر تحسيني أو مصلحة تحسينية وهي ستر العورة وعدم اطلاع الأجانب على شيء من بدن المرأة، فإذا اضطررنا إلى الطبيب أو اضطرت المرأة إلى الكشف عند طبيب لعدم وجود طبيبة امرأة ماهرة قادرة على علاجها، فإنه حينئذ نقول لا يلتفت إلى هذه المصلحة التحسينية التي هي ستر العورة في جانب الحاجة الملحة إلى العلاج. طبعا هذا إذا كان العلاج من الحاجات، لكن أحيانا قد يصل إلى درجة الضرورة، فلا نقول لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة إلا في حالة الضرورة، وإنما نقول في حالة الضرورة، هذا باتفاق، أيضا في حالة الحاجة عندما تحتاج المرأة إلى العلاج. قد لا يكون المرض هذا قاتلا، لكن قد يكون مثلا مرضا سيؤدي مثلا إلى تشويهها، إلى انقطاعها عن واجباتها فترة من الزمن، لكن فهي بحاجة إلى علاجه،
فيجوز موضع الألم يكشف فقط.
وهذا يضبطه أيضا قواعد أخرى، يعني تضبط هذا قواعد أخرى، وهي قولهم مثلا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، قولهم أيضا الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا كذلك يمكن أن يسري هذا على الحاجة، أنه إذا احتاج الإنسان لا يتوسع في الأمر الذي في الأصل محرم، لا يتوسع فيه وإنما يقتصر على القدر الذي تحصل به أو يحصل به دفع الحاجة أو دفع الضرورة، ولا يزيد ويتوسع في هذا كتوسعه في المباحات. أيضا نحب أن نضيف بعض القواعد الأخرى، وهي كلها متفرعة عن المقصد الأعظم من مقاصد التشريع أو من مقاصد وضع الشريعة، وهو تحقيق مصالح العباد في الدارين. فنقول القاعدة الثالثة أن المصالح الدنيوية من حيث وجودها في الحياة الدنيا هي في الغالب لا تكون مصالح خالصة ولا مفاسد خالصة، وإنما هي مخلوطة ومشوبة، فالمصالح تكون مشوبة بمفاسد، والمفاسد أيضا لا تخلو من مصالح، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالحياة الدنيا دار ابتلاء. طيب إذا كان الأمر كذلك، وأن الدنيا ليس فيها مصلحة خالصة وليس فيها مفسدة خالصة، كما نص على ذلك جملة من العلماء، منهم ابن القيم، منهم الشاطبي، ومنهم أيضا العز بن عبد السلام، يعني كلهم قالوا، إن بعضهم قال إنه لا توجد في الدنيا مصالح خالصة ولا مفاسد خالصة، وإنما هي مشوبة من هذا الجانب، يعني من حيث وجودها. فمثل هذا يحتاج إلى أن نعرف، طيب كيف نعرف أن هذه مصلحة، كيف نعرف أن هذه مصلحة إذا كانت كل مصلحة مشوبة بمفسدة وكل مفسدة مشوبة بمصلحة؟ ما الذي يعني يدرينا أن هذه المصلحة مقصودة للشارع أو غير مقصودة؟ نقول حينئذ يجب أن ينظر إلى اعتبار الشارع لهذه المصالح. فالمصالح النظر إليها من جانبين، من جانب وجودها ومن جانب حكم الشارع عليها بأنها مصلحة، فهي من حيث وجودها في الأصل هي مشوبة بمفاسد، كل مصالح مشوبة بمفاسد في الغالب، وفي الغالب أن كل مفسدة معها شيء من المصلحة وإن كانت بعيدة جدا. أما إذا نظرنا بمنظار الشرع فإن الشرع عنده يعني ما هو مصلحة عنده لا يمكن أن يكون مشروبا بمفسدة، وما هو مفسدة عند الشرع لا يمكن أن يكون فيه مصلحة للعبد. فالشارع حينما يحقق ويقرر أن هذا الأمر مصلحة أو أن هذا الأمر مفسدة فهي مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة. طيب كيف نعرف هذا؟ نقول نعرفه بالتغليب، حينما تتعارض المصالح والمفاسد الشرع يغلب المصلحة الأغلب، يغلب ما هو أكثر أثرا في حياة الإنسان الدنيوية من حيث تكون مستقيمة ومتصلة بحياة أخروية كريمة أيضا. فالشرع حينما يغلب مصلحة على مصلحة أو يقدم درء مفسدة على مصلحة، ما يعارض هذا لا يعود له تأثير ولا اعتبار. هذه يعني من القواعد المهمة، وهي أولا أننا نعرف أن المصالح الدنيوية إذا نظرنا إليها من حيث وجودها نجدها يعني مشوبة بمفاسد، والمفاسد مشوبة بمصالح. كيف نعرف هذا؟ نعرفها بأن نقول العبرة بالغالب في الحال الاعتياد، في الحال الأمور العادية العبرة بالغالب،
كما في آية الخمر يا شيخ.
نعم، يعني ورد في الخمر يعني عدة آيات، لكن يعني قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان إثمهما أكبر من نفعهما حرمها الله جل وعلا، وبعد تحريم الله لم يعد فيها مصلحة، بعد تحريم الله لها لم يعد فيها مصلحة معتبرة للشرع ولا فائدة يمكن أن تجتلب. أما يعني المصالح الشرعية لما نقرر أن هذا الشيء مصلحة شرعا أو مفسدة شرعا فهي مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة، حتى وإن كانت في الأصل وفي الأمر المعتاد هي عندنا في علمنا أنها مخلوطة مصالح ومفاسد معا أو مشوبة ببعضها، لكن حينما يقرر الشرع أن هذه مصلحة يجب أن نوقن بأنها مصلحة خالصة، وأن وإذا قال الشرع أن هذه مفسدة يجب أن نعدها مفسدة خالصة إذا نص الشرع على كونها مصلحة أو مفسدة. ومما يعني يدل على ذلك أنه لو كانت أيضا مصالح الشرع أو المصالح الشرعية والمفاسد مشوبة بضدها لأصبح هذا تكليفا بما لا يطاق، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام أن الشرع يعني بيّن لنا أنه لا يكلفنا بما لا نستطيع أو ما لا يمكننا القيام به، فلا يمكن أن يكلفنا بمراعاة شيئين متضادين، لا يمكن أن يكلفنا بمراعاة المصلحة أو المفسدة في آن واحد وفي مسألة واحدة وبالنسبة لشخص واحد. ولكن يعني الشرع لا يأتي بمثل هذا التكليف، فلهذا عرفنا أن المصالح التي يقرر الشرع أنها معتبرة وأنها مصالح شرعية هي خالية من المفاسد والحمد لله. وقد يكون عند بعض الناس قصر نظر فيظن أن هذا الأمر الذي شرعه الله فيه مفسدة من بعض الجوانب، وهذا غير صحيح، يعني عليه أن يراجع نفسه وأن يبعد هذا الوهم عنه حينما يظن أن هذا فيه ضرر وأن الشرع قرره له وهو فيه ضرر، فليبعد هذا الوهم عنه، لأن هذا الضرر إن كان دنيويا فهو لا يساوي شيئا بالنسبة لما يترتب على هذا الأمر من منفعة، هذه يعني بعض القواعد، ويمكن أن يعني نذكر مزيدا منها في أثناء الشرح. أيضا هناك الحقيقة بعض القواعد التي أحب أن أشير إليها سريعا، وبعد هذا يمكن أن نقرأ في الكتاب في بقية الوقت. أيضا من القواعد التي تترتب على الموازنة بين المصالح أو بين الضروريات والحاجيات والتحسينات، أن اختلال المصالح الضرورية يؤدي إلى اختلال الحاجية والتحسينية دون العكس. هذه القاعدة إذا استوعبناها نستفيد منها في باب الموازنات. اختلال المصالح الضرورية يؤدي إلى اختلال المصالح الحاجية والتحسينية دون العكس. الإنسان حينما يحافظ على حياته هو يحافظ أولا على مقصد حفظ النفس، ويحافظ أيضا على مقصد العبادة، وجود من يعبد الله جل وعلا، لأنه إذا هلكت هذه النفس من الذي سيتعبد الله جل وعلا؟ يعني كيف يعبد الله إذا مات؟ فإذا لم يكلف الإنسان مثلا بالصلاة للإغماء، مثلا نأتي بمثال يبين يعني ترتيب، إذا كان معروف أن الصلاة حفظها من حفظ الدين، والدين حفظه مقصد ضروري، فإذا عفي للإنسان مثلا عن الصلاة لكونه مغمى عليه، لا نقول يبقى عليه النواحي الحاجية أو المكملة للصلاة أو مكملات الصلاة من القراءة أو الوضوء أو ما أشبه ذلك،
سقطت
تسقط تبعا. إذا نهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة، لم يشرع ما هو مكمل للصلاة من الركوع والسجود ونحوه، لكن التحسيني مثلا والحاجي قد يختل ولا يختل الضروري، قد يختل التحسيني والحاجي والضروري باقي. يعني إذا عجز الإنسان مثلا عن الوضوء وعن التيمم، فإنه بإمكانه أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لا تسقط الصلاة التي هي ضرورية لسقوط الحاجي أو التحسيني. فيما يتعلق مثلا بالبيع، الجهالة بالمبيع ليس بالضرورة دائما تكون مبطلة لأصل البيع. يعني أصل البيع هو من حاجات الناس التي يحتاجونها ولا يستغنون عنها، وأما يعني اشتراط معرفة المبيع وعدم الجهالة فهذا يعد من المكملات بالنسبة للبيع، من مكملات الحاجيات أن تكون الجهالة منتفية. لكن تجد أن الشرع ربما يعفو عن الجهالة في بعض المبيعات لأن الجهالة ملازمة لها، ويبقي على صحة البيع. البيوت حينما تباع أساساتها مخفية لا يطلع عليها، فأنت تشري البيت قائما ولا تدري عن نوعية الأساس،
وهذا فيه جهالة.
فهذا فيه نوع من الجهالة، لكن الشرع يتسامح فيها. بعض المأكولات مثلا كالفجل مثلا والبصل و غيرها يكون يعني الجزء الأعظم منها مستتر في التراب، لا يلزم أن يكون بارزا حتى يباع، وإنما يتسامح في مثل هذا. أيضا أنواع البطيخ مثلا، أنت لا تدري ما في داخله، هل هو يعني في يعني أحسن حال، هل هو مستوى أو ليس مستويا، فمع هذا أجاز الشرع بيعه، لأن هذه الجهالة البسيطة لا ينبغي أن تعطل ما هو أهم منها وهو البيع. يعني لا ينبغي أن تعطل ما هو أعلى منها رتبة وهو البيع. إذن يعني هذه القاعدة تعني أنه قد نبقي على الضروري مع اختلال الحاجي والتحسيني، لكن العكس غير موجود، لا يبقى الحاجي أو التحسيني مع انعدام الضروري، لأن الضروري بمثابة الأصل لما بعد
الأصل.
فإذا ذهب الأصل تبعه الفرع، لكن إذا ذهب الفرع قد يبقى الأصل معتبرا ومعتدا به. أيضا من القواعد التي تندرج تحت قاعدة تحت مقصد وضع الشريعة لمصالح الخلق، قاعدة مهمة جدا ينبغي يعني استيعابها، وهي أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية. هذه عبارة الشاطبي، وهي عبارة قد تكون صعبة على بعض الإخوان لكن نزيدها إيضاحا بإذن الله. يقول: المصالح التي قلنا إن الشرع طلب تحقيقها وتكميلها وحمايتها، والمفاسد التي طلب الشرع دفعها وتقليلها ويعني تخليص المكلفين منها، النظر فيها ليس مقصورا على النظر الدنيوي. نعم، النظر إليها في ميزان الدنيا موجود، لكنه لابد أن يكون الناظر في المصالح والمفاسد ينظر في أن هذه المصالح مطلوب منها أن تحقق مصالح أخرى في الحياة الأخرى، وليست مصالح آنية مقصورة لا في يعني على فرد ولا على جماعة ولا على زمن أيضا محدد، وإنما ينظر إليها بحيث تحقق السعادة في الحياة الدنيا والحياة الأخرى. فالنظر إليها يجب أن يكون من الجانبين، ولا يعني ننظر إليها من جانب اللذة العاجلة أو المصلحة العاجلة التي قد ندركها في لحظة ثم تتغير وتتبدل. هذه قاعدة مهمة، هي بمثابة الضابط للنظر في أو مراعاة المصالح والمفاسد. يعني خلاصتها أننا حينما ننظر في كون هذه المصالح أو المفاسد معتبرة أو غير معتبرة، لا ننظر فيها من جانب ما تحققه لنا من مصالح عاجلة، بل من حيث تقيم لنا هذه الحياة الدنيا وتنظمها وتكفل لنا فيها حياة طيبة توصلنا إلى حياة طيبة وسعيدة أيضا في الدار الآخرة، وليس الأمر هو شهوة النفس المجردة. وهذه القاعدة سيتفرع عنها أيضا يعني أو يدل عليها بعض أو قبل هذا يقول يدل عليها بعض الأدلة، استدل عليها الشاطبي بعدة أدلة، منها أن من مقاصد الشرع كما سنعرف في القسم الثاني أنها إخراج المكلف من داعية هواه وشهوته إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا، ولا يمكن أن نخرجه من داعية الهوى والشهوة إلا إذا قلنا إن مصالح الدنيا منظور إليها بمنظار أخروي أيضا وليست فقط بمنظار دنيوي ضيق. أيضا ما تقدم من أن المنافع الدنيوية أو المصالح الدنيوية والمفاسد هي مشوبة وليست خالصة. ولهذا نقول يعني النفوس محترمة ومطلوب إحياؤها، وإن أدى ذلك إلى إتلاف المال، لكن إن عارض إحياء النفوس مثلا إماتة الدين كان إحياء الدين أولى. وهذا قد يجيب على تساؤل ذكرته أنت قبل قليل، يعني كيف نرتب هذه الضروريات؟
لعله كذلك سؤال هنا يا شيخ برضو، إذا تعارضت حاجة مع حاجة أخرى ماذا نقول؟
قبل الإجابة لابد أن أذكر الإخوان بموضوع أو بأمر أو ضابط كنت ذكرتها أكثر من مرة، وهو أن دراستنا لهذه المقاصد وتلقينا لها لا يدل على أو لا يعني يتيح لنا
أن نقدم أو نؤخر،
يعني أن ننصب أنفسنا مفتين، أو نتوقع أننا بمجرد أن نسمع هذه السلسلة من الدروس سنستطيع أن نوازن بين المصالح والمفاسد ونتولى هذا الأمر بأنفسنا، بل المرجع في هذا كما قلنا لأهل العلم الكبار الربانيين الذين عرفوا بالفضل وتقوى الله والصلاح، بالإضافة إلى العلم الشرعي المؤصل. هذا يعني مقدمة، لكن نقول مبدئيا الدين مقدم، مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، لكن أيضا قد تفهم هذه أو يفهم هذا الترتيب على غير وجه. ليس كل شعيرة من شعائر الدين
يمكن تقدم
على النفس. الكلام هو في يعني إذا أدى الأمر إلى إماتة الدين أو ذهابه أو ضياعه
هنا يتقدم،
فهنا نقول إذا لزم الأمر أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل نشر الدين يكون هذا هو المشروع. ولهذا شرع الجهاد لحفظ الدين، لحفظ بيضة المسلمين، يعني حفظ قوة المسلمين وتمكنهم من نشر الدعوة وتمكنهم من يعني إقامة شعائر دينهم. وليس المقصود أنه يعني يضربها الإنسان مثلا، يضرب الإنسان مثلا بنفسه ويقول معنى هذا لو خيرت بين النطق بكلمة الكفر وبين القتل أختار القتل. نقول لا، يحق لك أن تتكلم بكلمة الكفر إذا كنت يعني مطمئن القلب بالإيمان، ولا يقال إنك هدمت الدين بهذا. فهنا يعني ينبغي أن نعرف يعني المقصود هنا حينما نقول أن الدين ضروري هو بالنسبة للناس وللأمة جميعا وبالنسبة للأفراد أيضا، لكن حينما نرتب المقاصد نقول إذا كان هذا الأمر سيترتب عليه ضياع الدين
بالجملة مطلقا،
يعني جملة، أو خروج الإنسان نفسه مثلا من دينه نهائيا وبين حياته، فنقول حينئذ أنك تقدم حياتك فدا لدينك. لكن إذا كان الأمر قابلا لأن يعوض في مثل مسألة النطق بكلمة الكفر، يعني نطقه بكلمة الكفر لا يدل على أنه يعني خرج من الملة، فهذا نطق به ظاهريا لكنه في واقع الأمر هو على الإيمان إن شاء الله. كذلك يعني في موضوع الصلوات وكذا، ليس معنى هذا أنه لو حيل بينه وبين الصلاة صلاة فرض واحد أنه يمكن أن نقول يجب عليك أن تقدم نفسك في سبيل أن لا تسقط مثلا أو لا تترك هذا الفرض. بإمكانه أن يؤخر صلاة هذا الفرض ويقضي، ويكون هذا عذرا له في تأخير هذه الصلاة عن وقتها.
ولعل هذا يا دكتور موجود كذلك في نصوص الشريعة، حتى لا يظن الأخوان أن أتينا بشيء من عندنا.
لا هذا
موجود في نصوص الشريعة، وأنتم مثلتم على ذلك في حلقات ماضية بمجموعة من الأدلة.
نعم،
تجاوزت 20 دليل على ما أعتقد.
نعم، ونقول أيضا يعني الترتيب الثاني مثلا يعني النفس مقدمة على المال، النفس مقدمة على المال ومقدمة على العقل، هذا أيضا محل وفاق بين العلماء. يأتي خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالعقل والعرض والمال، فالأكثر على أن العقل مقدم، لأنه إذا حافظ على عقله المال يمكن تعويضه، وكذلك العرض يحافظ عليه والمال يمكن تعويضه، فالأكثر على تأخير المال عن العقل والعرض. يعني أكثرهم يقول إنه يقدم حفظ العقل، حفظ العقل والعرض على حفظ المال، ويؤخرون حفظ المال. هذه يعني فيما يتعلق بالترتيب، ودائما يعني الموازنة تحتاج إلى فقيه عارف بما يترتب على الأمور، وليس فقط النظرة الأولية وأنه يعني ينظر مثلا إلى أن هذا الجزء من الدين أو ليس من الدين. أيضا ما كان من الدين، الدين فيه أصول وفروع، الدين له أصول وفروع، فأيضا الترتيب بينها مراعى، الترتيب بينها مراعى، وأيضا المفاسد منها ما هي مفاسد عظيمة كبيرة، ومنها ما هي أقل مفسدة، منها ما هي مفاسد متعدية إلى الآخرين، ومنها ما هي قاصرة على الشخص نفسه. فإثم المفاسد القاصرة على الشخص نفسه أهون من إثم المفاسد المتعدية على الآخرين، ولا شك. يعني كون الإنسان يقع هو نفسه في يوقع نفسه في مفسدة أهون من أن يعمل ما يفسد حياة الآخرين، وهذا أمر يعني متقرر ومعروف. والآن يعني يوجد ما يعرف بفقه الموازنات، المتقدمون عندهم هذا الفقه وهم أقدر على فهمه من المعاصرين وقد طبقوه فعليا، لكن الفقهاء المعاصرين كتبوا فيه كتابات جيدة الحقيقة في يعني فقه الأولويات وفي فقه الموازنات، يعني الموازنة بين المفسدتين بارتكاب مثلا أخفهما، والموازنة بين المصلحتين بارتكاب أو بفعل أعظمهما، وهكذا حين التزاحم. هذه كلها يعني يمكن أن تؤخذ أو تبنى على هذه القاعدة، وهي أن المصالح والمفاسد إنما ينظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، يعني أن هذه الحياة ليست هي التي نريد عمارتها فقط. نعم نحن نريد عمارة هذه الحياة الدنيا، لكن بحيث توصلنا إلى حياة أخروية أيضا هنية وسعيدة ومستقرة. طيب لعلنا نبدأ في القراءة في الكتاب من أول النوع الأول، إن شئت أن تقرأ الأنواع أيضا في قبل هذه الصفحة. تكلم
الصفحة اللي قبلها شيخ في بداية الكتاب،
قال أنواع المقاصد، أول ما بدأ الكتاب أول صفحة من الكتاب بدأ بأنواع المقاصد،
أحدهما يرجع إلى قصد الشارع
والآخر. أي نعم،
نريد أن ننبه المشاهد الكريم أننا نقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي، وهو جزء المتعلق بكتاب المقاصد، سواء هذا مجموع في كتاب واحد أو في مجموعة كتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع.
يعني ذكر هذه الأنواع الأربعة، أنواع المقاصد التي راعاها الشارع. قلنا إن هذه المقاصد الأربعة هي أنواع المقاصد التي راعاها الشارع، وبدأنا بالقسم الأول منها أو بالنوع الأول منها، وهو قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. وقلنا إن المقصود الأعظم من وضع الشريعة ابتداء هو تحقيق مصالح الخلق وتكميلها ودرء المفاسد عنهم وتقليلها، وهذا يحصل بيعني عدة أمور ذكرنا يعني طرفا منها فيما مضى وسنقرأ لها. ننتقل إلى النوع الأول.
النوع الأول،
نعم،
نحن الآن ننتقل للنوع الأول. النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية،
يلاحظ أن الشاطبي هنا عبر عن المصالح بالمقاصد، يعني قال تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضرورية. الحقيقة أنه يعني وصف المقصد بكونه ضروريا لا يعني يتم إلا بشيء من التسامح، يعني المقصد نفسه لا يوصف بكونه ضروريا، لأن المقصد هو مقصد للشرع، والشرع لا يضطره شيء إلى شيء، الشرع لا يضطره شيء إلى شيء، فهي ضرورية بالنسبة للعباد أو بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للشارع. فلهذا الأولى أن تسمى المصالح الضرورية، لأنها إذا نظرنا إليها من جهة المخلوقين سميت مصالح، من جهة الشارع نقول هي مقاصد للشارع، حفظها مقصود للشارع، الشارع يقصد إلى حفظها، فتسميتها ضرورية، يعني يقبل بشيء من التسامح لأنها هي ضرورية لمن؟ هي ليست ضرورية بالنسبة للشارع أو إلى قصد الشارع، هي ضرورية بالنسبة إلى المكلفين. فلهذا يعني عبارة الغزالي وعبارة العز بن عبد السلام في النص على المصالح قد تكون أسلم، لأنك إذا ذكرتها في جانب المكلف فهي مصالح بالنسبة للمكلف، هي بالنسبة للمكلف ليست مقاصد، هي مصالح، وهي قد تكون ضرورية له بمعنى أنه لا تستقيم حياته بدونها كما سيأتي تفسير المصنف للضروري. فيعني جعل هذه الأقسام أقسام للمقصد نفسه يحتاج إلى شيء من التسامح في قبوله.
فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،
لابد منها لمن؟ لابد منها للمخلوق، يعني يحتاجها، من الذي يضطر إليها؟ هو المخلوق. نعم.
بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم.
تهارج والهرج يعني يقتل، يطلق أحيانا على القتل الذي يعني من غير سبب ومن غير معرفة السبب. نعم.
والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك.
إذن هو سيذكر التفصيل الآن، لما ذكر أنها تحفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم سيذكر لنا أمثلة من التشريع على عادته، هو يريد أن يقرر لنا هذا المقصد العظيم بطريق الاستقراء، فيقول تعالوا نستقرأ أبواب التشريع كلها، نجدها إما حفظ للضروريات أو حفظ للحاجيات والتحسينات، ونجد أنه حفظ من جانب الوجود وحفظ من جانب العدم، فسيذكر لنا يعني كيف أن الدين مثلا وهو أول الضروريات حفظ من جانب الوجود، وكيف أنه حفظ من جانب العدم وهكذا.
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكنات وما أشبه ذلك.
يعني مثل في الأول من جهة العبادات من نطق بالشهادتين وصيام وصلاة وحج، ثم مثل للأمور للعادات، يعني ما يعتاده الناس في أكلهم ومشربهم وملبسهم. نعم.
والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العبادات.
يعني المعاملات ترجع إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود.
نعم.
المعاملات لكي نحفظ المال لابد من البيع والشراء والإيجارة حتى نحفظ أموالنا وننميها، وكذلك النكاح هو لحفظ النسل، والنكاح يدخل في هذا الجانب في جانب المعاملات. ويقول أيضا هي ترجع إلى حفظ النفس والعقل أيضا، لأن الإنسان الذي لا يعني يأكل ولا يشرب ربما يختل بدنه ويختل عقله، فربما يموت وربما يختل عقله، يقول هذا تحافظ عليها بواسطة العادات، يعني بواسطة المأكل والمشرب والملبس. نعم.
والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم.
نعم. يقول الجنايات، باب الجنايات يقصد به باب الجنايات في الفقه والجزاءات الموجودة فيه، وكذلك الجنايات تتبعها الحدود، لأن الفقهاء إذا غالبا يجعلون الجنايات والحدود في باب واحد، وأحيانا يفصلون بينها ويجعلونها متتالية، فما يتعلق بالجنايات والحدود هذه جاءت لحفظ جانب لحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل من جانب العدم، يعني حراستها من أن لا تعدم بعد وجودها. ثم قال يجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه حينما يجازى المتعدي على أعراض الآخرين مثلا بجلد حد القذف مثلا، والمتعدي على عقله مثلا بالسكر بالجلد مثلا، المتعدي على الأعراض والنسل بالزنا مثلا إما بالجلد أو الرجم، حينما يجازى بمثل هذا هو المقصود من حفظ الدين من جهة العدم حتى لا يعدم، وحفظ المال من جهة العدم، يعني حينما نقيم حد السرقة عليه هذا يمنع من سرقة الأموال، حفظها من جهة الوجود يكون بالبيع والشراء والتنمية، وحفظها من جهة العدم بشرعية الحد لمن اعتدى عليها مثلا أو الجزاء، ليس بالضرورة أن يكون حدا، يعني قد يكون سرقة فالواجب فيه الحد، وقد يكون نهبا فيكون الواجب فيه مثلا الجزاء الرابع تعزيرا له، وهكذا كل ما يتعلق به. قوله يجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسم جامع لكل ما هو معروف وكل ما هو منكر، فما هو معروف بين الناس ومشتهر بين المسلمين بأنه من الدين هذا يؤمر به، وما هو مشتهر بأنه منكر وليس من الدين هذا ينهى عنه. فإذا قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المطلوب حفظنا الدين والمال والعرض إلى آخره.
أحسن الله إليك يا شيخ. بقي معنا أقل من 4 دقائق ونريد تستعرض أسئلة المراجعة، الله يحفظكم، الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
نعم، نحن كتبنا سؤالين الحقيقة للحلقة القادمة لعلنا نقرأها للأخوان. السؤال الأول: اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من وضع الشريعة. اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء، من مقاصد وضع الشريعة ابتداء. السؤال الثاني: هات مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. والمقصود يعني مثال يبين أننا يعني أن الحاجية لا تعتبر إذا تعارضت مع الضرورية.
لعلنا نستعرض كم سؤال يا شيخ حتى لا ينتهي علينا الوقت. الأخت نور من فلسطين تقول: وهل يجوز الكفر واتخاذ الكفار أولياء ومظاهرتهم على المسلمين بحجة ارتكاب أقل المفسدتين؟
هذا أيضا من الأسئلة المهمة الحقيقة التي يعني تكلم فيها العلماء وأفتوا فيها بناء على مراعاة مقاصد الشريعة، تكلموا فيها بناء على مراعاة مقاصد الشريعة. فأما يعني موالاة الكفار بمعنى إعانتهم على المسلمين والوقوف بجانبهم ومظاهرتهم على المسلمين فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، ولكن الوقوف السلبي هو الذي يكون الإنسان معذورا إذا كان عاجزا عن النصرة، يعني وقوفه السلبي بأن لا يكون معينا لأخيه المسلم ضد غيره حينما يرى أنه عاجز مثلا عن هذا. فحينما نقول إن الموالاة إن كان المقصود بها المساعدة وبالسلاح والوقوف معهم مثلا أو بالمال طواعية وحبا في نصرتهم فلا شك أن هذا يعني من الكفر المنهي عنه. وأما حينما يكون الإنسان سلبيا أو حينما يعني يكون مجبرا على بعض الأمور التي لا يستطيع منها فكاكا، حينما يعني يظهر للناس أنه أعان وهو في الواقع يعني مغلوب على أمره، فمثل هذا يكون معذورا إن شاء الله إلى أن يكتب الله له القدرة على أن يتقوى. لكن الواجب عليه أن يعد العدة وأن يعني يخطط لأن ينتقل من هذا الوضع الذي هو حال ضعف إلى حال قوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة يعني لم يكن قادرا على دفع الكفار ولا على جهادهم، ولهذا يراهم يعذبون بعض المسلمين فلا يستطيع أن ينصرهم لأنه غير قادر على هذا، لكنه يعني حينما سنحت له الفرصة وجد من ينصره في المدينة هاجر إلى المدينة لينحاز بمن معه ويسلموا من تعذيب الكفار وليستطيعوا أن يقيموا شرع الله كما ينبغي. فلا بد يعني لكي نسلم من الإثم لا بد من الاستعداد، وجود الاستعداد وجود النية والعزم وبذل الجهد. أما أن نقول نحن عجزة ونحن عاجزون عن نصرة إخواننا ولا نقدم شيئا ولا نفعل شيئا وليس عندنا يعني نية لأن نفعل شيئا في المستقبل من جهة إصلاح حالنا، فهذا لا شك أنه تقصير وقد نحاسب عليه.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لا يسعني إلا أن أقدم لك دكتور عياض بن نام السلمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلا أن أقدم لكم الشكر الجزيل، كما أقدم الشكر الجزيل لكل من شاركنا الحقيقة في الإنترنت، الأخت نور من فلسطين ونهى من السعودية وعبد الرحيم المغراوي من المغرب وأم عكرمة من فلسطين وهدى محمد العتيبي التي أجابت على الأسئلة من قطر، ونعتذر للذين لم نستطع أن نجيب على أسئلتهم. تابعونا غدا بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.